مولانا الكريم
إلى علياك قد فوضت أمري إلى علياك إلى علياك قد فوضت أمري إلى صدري أغثني سيدي واشرح لصدري أغثني سيدي واشرح لصدري فإنك عالم سري وجهري وجهري فإنك
أما الآن مستمعينا الكرام ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا وبست الجبال بسا فكانت هباء وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون أكواب وأباريق وكأس من معين
استمعنا إلى آيات بينات من الذكر الحكيم، والآن يرفع في مدينة طهران وضواحيها أذان الظهر. لا تنسونا من حسن دعواتكم.
إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أن محمد رسول الله أشهد أن محمد أشهد أن علياً ولي الله أشهد أن علياً حجة الله على الصلاة حي على الصلاة يا للفلاح حي على خير العمل، حي على خير العمل.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا وارث آدم ثبت الله. السلام عليك يا وارث نوح نبي الله. السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله. السلام عليك يا وارث موسى كليم الله. السلام عليك يا وارث عيسى روح الله. السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله. السلام عليك يا وارث علي مسيح رسول الله. السلام عليك يا وارث الحسن الرضي. السلام عليك يا وارث فاطمة بنت رسول الله. السلام عليك أيها الشهيد الصديق. السلام عليك أيها المسيح البار. السلام على الأرواح التي حلت بفنائه وأناخت برحله. السلام على ملائكة الله المحدقين به. أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وعبدت الله مخلصا حتى أتاك اليقين. السلام عليك ورحمة الله وبركاته.
يا ستار العيوب يا غفار الذنوب. يا ستار العيوب يا غفار الذنوب. يا علام الغيوب.
الكروبي يا كشاف الكروب يا دافع الخطوب يا جابر المعطوف يا من هو مندوبي فعفوك مطلوبي
يا دافع الخطوب يا جابر المعطوف يا من هو مندوبي فعفوك مطلوبي
يا ستار العيوب يا غفار الذنوب يا ستار العيوب يا غفار الذنوب يا علام الغيوب يا كشاف الكروب يا دافع الخطوب يا جابر المعطوف يا من هو مندوبي فعفوك مطلوبي
يا دافع الخطوب يا جابر المعطوف يا من هو مندوبي فعفوك مطلوبي
يا ستار العيوب يا غفار الذنوب يا ستار العيوب
لو
ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال تعالى: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. صدق الله العلي العظيم. هذه الآية المباركة تشير إلى أولئك المنافقين التي أعطت الآيات السابقة مواصفاتهم صفة بعد صفة، بعد أن أعطت صفة التعالي والكبرياء وصفة الإفساد بدعوى الإصلاح وصفة التآمر في الظلام مع أعداء الإسلام، بعد كل ذلك قال تعالى: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى. وهنا نقف على أسرار التعبير القرآني في هذه الآية المباركة الرائعة، فقد عبرت عنهم بأولئك، وهو اسم إشارة إلى البعيد، فلم تقل هؤلاء بل قالت أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى. ونجد كذلك أن الآيات التي تحدثت عن صفات المتقين في مطلع السورة المباركة سورة البقرة قالت بعد ذلك: أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. فلماذا جاء التعبير باسم الإشارة الذي يدل على البعيد لكلا الطرفين المؤمنين والمنافقين؟ الإشارة بالبعيد لها معنيان متضادان، فإما أن تعطي معنى السمو والعلو ورفعة المنزلة فيأتي التعبير باسم إشارة يدل على البعد، كما في قوله تعالى: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وقد تحدثنا في الحلقة الحلقات الأولى عن تعبير ذلك الكتاب لا ريب فيه، يعني هنا بعد منزلة القرآن الكريم وعلو منزلة القرآن الكريم، فلم تقل هذا الكتاب لا ريب فيه، رغم أن الكتاب بين أيدينا، الكتاب القرآن في قلوبنا وفي عقولنا وهو قريب إلينا، ولكن أشارت بذلك إلى علو المنزلة. كذلك بالنسبة للمتقين في سورة البقرة، في مطلع سورة البقرة: أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون، في إشارة إلى سمو منزلة هؤلاء المتقين ورفعة مقامهم. ولكننا نجد أن أولئك أيضا استعملت أيضا للمنافقين بقوله تعالى: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. طبعا هنا أولئك لا تشير إلى رفعة المكانة وعلو المنزلة وسمو المقام، بل على العكس من ذلك تشير إلى بعد هؤلاء عن الله سبحانه وتعالى وبعدهم عن ساحة الحق، وهذا البعد أشير إليه بالإشارة البعيدة بقوله تعالى: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. أما النقطة الثانية في الآية المباركة التي نقف عليها هي كلمة اشتروا، أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى. فلماذا جاء التعبير بالاشتراء وبالشراء ولم يأتي مثلا بالاستبدال؟ بعض المفسرين قال اشتروا هنا بمعنى استبدلوا، ولكن بعض المفسرين يعترض هنا ويقول إن القرآن في أعلى درج البلاغة لا يختار لفظا على لفظ من شأنه أن يقوم مقامه، ولا يرجح أسلوبا على أسلوب يمكن تأدية المراد به، إلا لحكمة في ذلك وخصوصية لا توجد في غير ما اختاره ورجحه. ولهذا فإن اشتروا أخص من استبدلوا من وجهين: أحدهما إن الاستبدال لا يكون شراء إلا إذا كان فيه فائدة يقصدها المستبدل منه، سواء كانت فائدة حقيقية أو فائدة وهمية. ثانيهما إن الشراء يكون بين متبايعين بخلاف الاستبدال، فإذا أخذت ثوبا من ثيابك يدل بدل آخر يقال إنك استبدلت ثوبا بثوب وليس اشتريت. ولهذا يكون المعنى إن أولئك المنافقين اختاروا الضلالة على الهدى لاعتقادهم الخاطئ بأنهم سيحصلون على مكاسب وأرباح وفوائد، ولكن هؤلاء لأنهم يعيشون التخبط والعمه والحيرة والتردد فإنهم يسعون وراء مضرتهم وخسارتهم، وهم يحسبون ذلك نفعا وخيرا، كما قال تعالى: ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. فهؤلاء المنافقون يركضون ليل نهار، يتآمرون، يعملون في الظلام، يلتقون بأسيادهم في الخفاء، يبذلون الجهود الكبيرة، كل ذلك من أجل أن يكسبوا شيئا، أن يربحوا في حياتهم، أن يشتروا بذلك شيء، ولكنهم مع الأسف الشديد لم يشتروا إلا ما يكون وبالا عليهم في الوقت الذي باعوا ما ينفعهم، فكانت خسارتهم مضاعفة. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، فلقد كانوا يملكون الهدى لو أرادوا، كان الهدى مبذولا لهم وكان في أيديهم، ولكنهم اشتروا الضلالة بالهدى كأغفل ما يكون أصحاب التجارة. وهكذا ينبغي أن نعيش الحذر، فقد يكون الإنسان زاهدا في الهدى فيستبدله بالضلال، وهو يتصور بأنه قد عقد صفقة تجارية رابحة، إنه يقول لقد اشتريت، وهو يعيش الفرح والسرور بالغنم الذي اكتسبه، ولكنه في الحقيقة هو الغرم الذي ما بعده غرم. وهكذا يعيش المنافقون السفه والعمه والحيرة والتخبط، أولئك الذين يستهزئون بالمؤمنين فيتصورون الاستهزاء ربحا وغنما وتجارة، ويتصورون أن احترام وطاعة أعداء الإسلام وتنفيذ ما يريدون من مخططات إنما هو أعمال وإنجازات ستفيدهم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكنهم ويا للأسف سيجدون أنهم كانوا يسعون نحو سراب، مثل الذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه. فما ربحت تجارتهم، الآية هكذا تقول، فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. لقد تصوروها تجارة رابحة عندما يلعبون على الحبال المتناقضة، وعندما يعلنون إيمانهم ويبطنون كفرهم إنهم فرحون، يتصورون أنهم في ربح كبير والمؤمنون في خسارة دائمة. وإذا تتكشف الحقيقة، الحقيقة المرة، فما ربحت تجارتهم في الحياة الدنيا، فعاشوا الوهن والضعف والخوف والنفاق وازدواج الشخصية والقلق والحيرة، يحسبون كل صيحة عليهم كما يعبر القرآن الكريم. فما ربحت تجارتهم في الآخرة وفي الدنيا قبل الآخرة حيث العذاب المهين. هكذا ينبغي أن يفكر الإنسان المؤمن بالربح والخسارة في الحياة الدنيا وفي الآخرة، أن تكون له بصيرة كيف يتاجر في الحياة حتى لا تكون تجارته خاسرة، أن يقيم حياته على حساب الربح الحقيقي وليس الربح الوهمي الخادع الكاذب الذي يجعل الإنسان خاسرا في دنياه قبل أخرى. هكذا يريد منا القرآن الكريم أن نتاجر مع الله لا مع الشيطان، لأن التجارة مع الشيطان تجارة خاسرة وتجارة ليس فيها ربح على الإطلاق، لأن الشيطان كما يعبر القرآن الكريم وكان الشيطان للإنسان خذولا. إن العاقل يعرف كيف يربح الحياة الدنيا والحياة الآخرة معه، وإن الرشيد هو الذي يشخص مواطن الربح من مواطن الخسارة فيعيش العطاء في سبيل الله، لأنه على يقين بالخلف، ومن تيقن بالخلف جاد بالعطية كما جاء في الحديث الشريف. هكذا يصور القرآن الكريم الطبيعة النتيجة المأساوية لهؤلاء المنافقين، أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، كان الهدى بين أيديهم، كان الهدى عندهم، يستطيعون أن يأخذوا هذا الهدى، يأخذوا هذا القرآن الكريم، يأخذوا المنهج الإسلامي العظيم ليربحوا الدنيا والآخرة، ولكنهم آثروا أن يلعبوا على جميع الحبال، وأن يستهزئوا بالمؤمنين وينفذوا مخططات أعداء الإسلام. القرآن يقول أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي الأفاضل، أعزائنا مستمعينا مستمعاتنا، أهلا بكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بألف خير. أحبتنا الكرام، نقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامجنا لهذه الفترة. أتمنى لكم متابعة طيبة لمواد برامجنا. من حج دهره يقدم إليكم بعد هذا الاستعراض، وبعد ذلك تستمعون إلى سفينة النجاة عند الواحدة والدقيقة 47. زملاؤنا في قسم الأخبار يقدمون إليكم نشرة موجزة عند الثانية تماما وعلى مدى 5 دقائق، وبعد هذه النشرة الموجزة نقدم إليكم المحاضرة الإسلامية والذي يلقيها على مسامعكم سماحة السيد محمد الشوكي. نشرة خبرية رئيسة تحت عنوان حصاد الظهيرة تقدم إليكم عند 3 تماما وعلى مدى 25 دقيقة. تمثيلية الإذاعة تستمعون إليها عند 3:28، وبعد ذلك ننتقل إلى زملائنا في قسم الأخبار ليقدموا إليكم نشرة موجزة جديدة عند 4 تماما وعلى مدى 5 دقائق. صفحات من التاريخ تفتح إليكم عند 4:08، وبعد ذلك تستمعون إلى برنامج فلسطين اليوم على مدى 45 دقيقة. شكرا لحسن المتابعة مستمعينا الأفاضل، في أمان الله وحفظه.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
السلام عليكم يا وارثم آدم سبت الله، السلام عليك يا وارث نوح نبي الله.
من حج دهره ولم يزر الحسين كان تاركا حقا من حقوق رسول الله الإمام الباقر عليه السلام.
السلام عليك يا وارث موسى كليم الله. السلام عليك يا وارث عيسى روح الله.
السلام على القتيل المظلوم، السلام على أخيه المسموم، السلام على علي الكبير، السلام على الرضيع الصغير، السلام على الأبدان السليبة، السلام على العترة القريبة، وسلام على سالكي درب الحسين سلام الله عليه ورحمة الله وبركاته. لقد قامت محاولات شتى تهدف كلها إلى منع المسلمين من زيارة الإمام الحسين سلام الله عليه والتدفق إلى كربلاء. أبرز هذه المحاولات كانت مظهرين: الأول تهديد وإنزال شتى العقوبات بمن يقبض عليه وهو في طريقه إلى الزيارة أو عند القبر، وقد تصل العقوبة إلى تنفيذ حكم الإعدام بزوار الحسين ومحبيه، وهذا ما ذكرناه في اللقاء الماضي مدعما بالروايات المنقولة عن أئمة أهل البيت عليهم السلام. أما المظهر الثاني فهو محاولة إزالة موضوع الزيارة، وذلك بهدم القبر وإزالة معالمه ليضيع مكانه فلا يهتدى إليه، وقد تجلى هذا المظهر في عهد المتوكل العباسي بالقرار الذي اتخذه بهدم قبر الحسين. ونترك هنا أبا الفرج الإصفهاني يحدثنا بأسلوبه عما حدث حين ذاك، حيث يقول: كان المتوكل شديد الوطأة على آل أبي طالب، غليظا على جماعتهم، مهتما بأمورهم، شديد الغيظ والحقد عليهم وسوء الظن والتهمة لهم. واتفق له أن عبيد الله ابن يحيى ابن خاقان وزيره يسيء الرأي فيهم، فحسن له القبيح في معاملتهم، فبلغ فيهم ما لم يبلغه أحد من بني العباس قبله. وكان من ذلك أن كرب قبر الحسين عليه السلام وعفى آثاره ووضع على سائر الطرق مسالح له، لا يجدون أحدا زاره إلا أتوه به فقتله أو أنهكه عقوبة. ويستمر أبو الفرج الإصفهاني في عرض صور من ذلك الظلم والتعسف والاضطهاد الذي مارسه الحكام الظالمون ضد قبر الحسين عليه السلام وزواره، فيقول: حدثني أحمد بن الجعد الوشا وقد شاهد ذلك، قال: بعث المتوكل برجل من أصحابه يقال له الديزج وكان يهوديا، بعثه إلى قبر الحسين وأمره بكرب قبره ومحوه وإخراب كل ما حوله، فمضى لذلك وخرب ما حوله وهدم البناء وكرب ما حوله نحو 200 جريب، والجريب الواحد يقدر 10,000 ذراع كما قال الفيومي في المصباح المنير. فلما بلغ إلى قبره لم يتقدم إليه أحد، فأحضر قوما من اليهود فكربوه وأجرى الماء حوله ووكل به مسالح، أي نقاط حراسة ومراقبة وتفتيش بين كل مسلحتين ميل، لا يزوره زائر إلا أخذوه ووجهوا به إليه، أي يرسلون زائر الحسين إلى المتوكل العباسي. نبقى مع أبي الفرج الإصفهاني وهو يحدثنا في كتابه مقاتل الطالبيين عما جرى على قبر الحسين عليه السلام وزواره، فيقول: حدثني محمد بن الحسن الأشناني قال: بعد عهدي بالزيارة في تلك الأيام خوفا، ثم عملت على المخاطرة بنفسي فيها، وساعدني رجل من العطارين على ذلك، فخرجنا زائرين نكمن النهار ونسير الليل حتى أتينا نواحي الفاخرية، وخرجنا منها نصف الليل، فسرنا بين مسلحتين حتى أتينا القبر وقد خفي علينا، فجعلنا نشمه ونتحرى جهته حتى أتيناه، وقد قلع الصندوق الذي كان حواليه وأحرق، وأجري الماء عليه فانخسف موضع اللبن وصار كالخندق، فزرناه وأكببنا عليه فشممنا منه رائحة ما شممت مثلها قط كشيء من الطيب، فقلت للعطار الذي كان معي: أي رائحة هذه؟ فقال: لا والله ما شممت مثلها كشيء من العطر. يقول: فودعناه وجعلنا حول القبر علامات في عدة مواضع، فلما قتل المتوكل اجتمعنا مع جماعة من الطالبيين والشيعة حتى صرنا إلى القبر، فأخرجنا تلك العلامات وأعدناه إلى ما كان عليه. أما الطبري فيقول في تاريخه في أحداث سنة 236 هجرية، فذكر أن عامل صاحب الشرطة نادى في الناحية: من وجدناه عند قبره، يعني قبر الحسين، بعد ثلاثة بعثنا به إلى المطبق، فهرب الناس وامتنعوا من المصير إليه، وحرث ذلك الموضع وزرع ما حواليه. والمطبق الذي ورد في رواية الطبري هو سجن انفرادي غالبا، وهو عبارة عن حفرة في الأرض لا يصل إليها نور الشمس، سيئة التهوية، وقلما كان ينجو أحد من ضحاياه من الموت فيها أو القتل، فهي في الغالب سجن للمحكومين بالإعدام. ولكن إذا كان أسلوب القمع ثم أسلوب هدم القبر قد جمد لبعض الوقت نمو الحركة نحو الزيارة أو منعا منها، فإنهما لم يقضيا عليها بشكل نهائي. لقد اغتنم المسلمون كل فرصة سانحة لتنشيط الحركة نحو الزيارة، وخاصة بعد عهود القمع والاضطهاد، بل أن الحركة نحو الزيارة بعد هذه العهود كانت تعود بصورة أكثف وأشد تنوعا مما كانت عليه قبل منعها وقمع الزائرين والتنكيل بهم. ولا تفسير لذلك إلا لأن ثورة الحسين وشخصيته استمرتا في النمو في الوجدان الشعبي نموا مضطردا لم يتوقف عند حد من حيث النمو ونوعه، ولا يزال ينمو ويتسع مداه إلى يومنا هذا، وسيبقى بإرادة من الله جل وعلا. هدانا الله جميعا لمعرفة الحسين وحقه ومنزلته، ووفقنا لأداء مرضاته والقرب منه والموت استشهادا على ولايته. وإلى لقاء آخر أيها الأعزاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام علیکم یا وارثم آدمم صفوت الله. السلام علیکم یا وارثم نوح نبی الله.
من حج دهره ولم يزر الحسين كان تاركا حقا من حقوق رسول الله الإمام الباقر عليه السلام.
السلام عليك يا وارثم موسى كليم الله. السلام عليك يا وارثم عيسى روح الله. السلام عليك يا وارثم محمد حبيب الله. السلام عليك يا وارثم أمير المؤمنين عليه السلام.
بحق أقول لكم إن الزرع ينبت في السهل ولا ينبت في الصفا، وكذلك الحكمة تعمر في قلب المتواضع ولا تعمر في قلب المتكبر الجبار. نبي الله عيسى بن مريم عليه السلام.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
سفينة النجاة،
فليس لكربلاء لنا بديل ولا كحسين نعرف من قتيل. ولا زال الصدى في كل عام يردده الشروق مع الأصيل. ولا نعطي يدا بالذل وغدا فرائدنا الحسين بكل جيل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نطوف معا في أجواء حلقة جديدة من برنامج سفينة النجاة.
أيها الكارم، من وصايا أمير المؤمنين القيمة والجامعة الخاصة بالإمام الحسين عليه السلام ذكرها ابن شعبة في تحف العقول، ونحن ننقل لحضراتكم في هذه الحلقة قسما منها، حيث تضمنت حكما غراء ووصايا أخلاقية خالدة.
يقول الإمام علي عليه السلام: يا بني، أوصيك بتقوى الله في الغنى والفقر، وكلمة الحق في الرضا والغضب، والقصد في الغنى والفقر، وبالعدل على الصديق والعدو، وبالعمل في النشاط والكسل والرضا عن الله في الشدة والرخاء. أي بني، ما شر بعده الجنة بشر، ولا خير بعده النار بخير، وكل نعيم دون الجنة محقور، وكل بلاء دون النار عافية.
إلى أن يقول أمير المؤمنين عليه السلام في نصيحته لابنه الإمام الحسين عليه السلام: أي بني، عز المؤمن غناه عن الناس، والقناعة مال لا ينفد، ومن أكثر من ذكر الموت رضي من الدنيا باليسير، ومن علم أن كلامه من عمله قل كلامه إلا فيما ينفعه. أي بني، العجب ممن يخاف العقاب فلم يكف، ورجى الثواب فلم يتب ويعمل. وقال الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: أي بني، العافية عشرة أجزاء، تسعة منها في الصمت إلا بذكر الله، وواحدة في ترك مجالسة السفهاء.
أيها الإخوة والأخوات، ما زلنا معكم وبرنامج سفينة النجاة يقدم لكم من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. ابقوا معنا مشكورين.
مما يقوله الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام لابنه الحسين عليه السلام في وصيته الخالدة: أي بني، كم من عاص نجا، وكم من عامل هوى، من تحرى الصدق خفت عليه المؤن، في خلاف النفس رشدها، الساعات تنتقص الأعمار، ويل للباغين من أحكم الحاكمين وعالم ضمير المضمرين.
إلى أن يقول عليه السلام: ما أقرب الراحة من النصب، والبؤس من النعيم، والموت من الحياة، والسقم من الصحة، فطوبى لمن أخلص لله عمله وعلمه وحبه وبغضه وأخذه وتركه وكلامه وصمته وفعله وقوله، وبخن بخن لعالم عمل فجد، وخاف البيات فأعد واستعد، إن سئل نصح وإن ترك صمت، كلامه صواب، سكوته من غير عي جواب، والويل لمن بلي بحرمان وخذلان وعصيان، فاستحسن لنفسه ما يكرهه من غيره، وأزرى على الناس بمثل ما يأتي. كما أوصى أمير المؤمنين عليه السلام ابنه يقول: واعلم أي بني، أنه من لانت كلمته وجبت محبته، إلى آخر كلام أمير المؤمنين عليه السلام.
ومن وصاياه عليه السلام أيضا: الله الله في القرآن، لا يسبقكم بالعمل به غيركم، والله الله في الصلاة، فإنها عمود دينكم، والله الله في بيت ربكم، لا تخلوه ما بقيتم، فإنه إن ترك لم تناظروا، والله الله في الجهاد بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم في سبيل الله، وعليكم بالتواصل والتباذل، وإياكم والتدابر والتقاطع، لا تتركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فيولى عليكم شراركم ثم تدعون فلا يستجاب لكم.
ومن هنا كان الإمام الحسين قد جسد وعمل بوصية أمير المؤمنين عليهم السلام حين استمهل القوم ليلة عاشوراء، وذلك لإقامة الصلاة والدعاء والمناجات، وعندما قال مقولته المعروفة التي بين فيها هدفه من القيام، وهي: إني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة جدي وأبي.
وكان آخر ما نطق به أمير المؤمنين عليه السلام هو قوله تعالى لمثل هذا: فليعمل العاملون. ثم فاضت روحه الزكية تحفها ملائكة الرحمن، فبادت أركان العدل في الأرض.
يوم يغدو وجهه من معشر معرضا ممتنعا عند اللقاء، شكيا منهم إلى الله وهل يفلح الجيل الذي منهم شكا. ربي ربي ما آووا ولا حاموا ولا نصروا أهلي ولا أغنوا غنى.
مستمعينا الكرام، قدمنا لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران برنامج سفينة النجاة. نشكركم على كرم المتابعة، وإلى اللقاء.
إلى اللقاء.
عيني على سهام، عيني على ايتام، لكن بقى احساس قطعه انفاس.
ايدي ايدي على سهام، عيني عيني على ايتام، ايدي ايدي على سهام، عيني عيني على ايتام، قطعه انفاسي لكن بقى احساسي، قطعة انفاسي لكن بقى احساسي، عيني عيني على ايتامي.
انظر لها البيت،
انظر لها البيت واشوف احبابي، وشلون ذبلهم مرار غيابي، بين النعل والدمعة المصابي، وبين الايتام التون بابي، صح غمضت روحي بصاحي جروحي، صح غمضت روحي بصاحي جروحي، باقي يمهم نحر دامي.
ايدي ايدي على سهامي، عيني عيني على ايتامي، ايدي ايدي على سهامي، عيني عيني على ايتامي، قطعة انفاسي لكن بقى احساسي، قطعة انفاسي
شكبت احساسي، عيني عيني على ايتامي. حي الموت قد طفق بلف موضوعه، اصوات نيران العطش مسموعه، ذاك طفل يبكي دمع بلاعه، يا سهام طلع الارض نشت دموعه، لكن اجت زينب يما بقلب يلهب، لكن اجت زينب يما بقلب يلهب، نادت على الكميامي.
ايدي ايدي على سهامي.